الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب، باب قصر الصلاة في السفر، وأورد في هذا الباب حديثا واحدا وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. فالصلاة الرباعية ركعتين هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وإنما أتم عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته. متأولا لذلك وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يتم في السفر قط، وهكذا الصديق رضي الله عنه، وهكذا عمر رضي الله عنه لم يثبت عنهم الإتمام في سفر قط. فالقصر في السفر سنة من السنن المؤكدة، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب القصر وهو مذهب أبي حنيفة، والجمهور على الاستحباب، ويرون صحة الإتمام. وأبو حنيفة ذهب إلى وجوب القصر، ومن ذهب إلى الوجوب احتج بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه ما أتم في سفر قط، ومثل هذه المداومة للقصر قال يدل على وجوبه، إذا لو كان مستحبا لتركه ولو في بعض الأوقات، فشدة الملازمة لهذا الفعل قالوا هذا مما يدل على وجوبه. وهكذا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: فرض الصلاة ركعتين ركعتين فأبقيت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قالت عائشة رضي الله عنها: فريضة الصلاة ركعتين ركعتين. فقالوا: هي في السفر ركعتان فريضة، والفرض بمعنى الواجب. والجمهور يرون أن ذلك من قبيل الاستحباب، أن القسم قبيل الاستحباب، وأن الإتمام مما يشرع. وأقوى ما يحتجون به اتمام المسافر خلف المقيم، اتمام المسافر خلف المقيم. وقد جاء في المسند وعند غيره، وعند غير الإمام أحمد في مسند من حديث عبد الله عن عبد الله بن عباس أنه قيل أن موسى لعله ابن سلمة قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا صلينا خلفكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يصلي أربعا، ولو كان القصر مما يجب فلا يجوز الزيادة في الصلاة من أجل الإتمام، من أجل متابعة الإمام، فإنه لا يتابع الإمام إذا ما زاد في الصلاة، ولا يتابع إذا ما نقص من الصلاة. إذا أراد أن يصلي الظهر خمسا فإنه لا يتابع على الزيادة، وإذا أراد أن يصلي الظهر ثلاثا لا يتابع على النقصان. فكون المقيم، فكون المسافر يصلي خلف المقيم أربعا، قالوا هذا الدليل على أن القصر مما من السنن المؤكدة لا من الواجبات، أن القصر من السنن المؤكدة لا من الواجبات. فعلى كل هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في السبب وهو القصر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وقوله فكان لا يزيد في السفر على ركعتين مراد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يتم في سفره. وهل كان عليه الصلاة والسلام يصلي السبحة الراتبة في سفره أو لا؟ والجواب أن هذا لم يثبت ولم يصح للنبي عليه الصلاة والسلام. ومراد عبد الله بن عمر لا يزيد سبع ركعات أي أنه لا يتم، ويدخل في كلامه أنه كان لا يصلي السبحة. ويدل على ذلك ما جاء في مسلم أن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صليت مع عبد الله بن عمر في طريق مكة ركعتين، فلما ذهب إلى رحله التفت إلى موضع صلاته فإذا بأناس قيام، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال: فقلت: يصلون السبحة، أي يصلون الراتبة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو صليت السبحة لأتممت الصلاة. ثم قال: ابن أخي، صحبت النبي عليه الصلاة والسلام في سفره فكان لا يزيد على ركعتين حتى قضى وصحبت أبا بكر فكان لا يزيد على ركعتين حتى قضى، وصحبت عمر فكان لا يزيد على ركعتين حتى قضى، وصحبت عثمان فكان لا يزيد على ركعتين حتى قضى. وعثمان أتم في آخر خلافته، لكن هكذا جاء في الحديث. الشاهد من ذلك أن قول عبد الله بن عمر فكان لا يزيد على ركعتين يريد أنه كان لا يتم ولا يصلي النافلة، فلا يزيد زيادة متصلة ولا زيادة منفصلة وهي السبحة. ولهذا ذكر هذا الحديث ليحتج به، ذكر هذه المقولة ليحتج به على من صلى الراتبة. فقولها هنا فكان لا يزيد في السبعة ركعتين بمعنى أنه لا يتم ولا يصلي السبحة، أنه لا يتم ولا يصلي السنة الراتبة. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في سفره. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الراتبة في سفره غير راتبة الفجر، فإنه لما نام عن صلاة الفجر كما في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم في بعض أسفاره صلى سنة الفجر ثم صلى صلاة الفجر وكان في سفر، بعد أن استيقظ بعد طلوع الشمس ابتدى بصلاة ركعتي الفجر ثم صلى الفجر. فسنة الفجر تصلى في الحضر والسفر، وسائر السنة الرواتب لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها، وإن كان جمهور العلماء يستحبون صلاة الراتبة، لكن ما ذهب إليه عبد الله بن عمر هو القول القوي المؤيد بالسنة، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. فما قال عبد الله بن عمر أرجح، فإنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره يصلي الراتبة، وصحب كذلك الصديق وصحب عمر وصحب عثمان، فرآهم أنهم كانوا يكتفون بصلاة الفريضة ولا يصلون السنن الرواتب إلا ما استثني، وهي ركعتا الفجر. والمعنى يقتضي ذلك كما قال عبد الله بن عمر، قال لو صليت السبحة لأتممت الفريضة، فإن صلاة الفريضة خففت من أجل السفر، فصلاة السبحة الراتبة مع تخفيف الفريضة لا يتناسب، نعم لا يتناسب، فإن السفر قصدت فيه الصلاة من باب التخفيف، فالأنسب ألا تصلى الراتبة وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هديه. وبعض العلماء يلحق سنة المغرب بسنة الفجر، باعتبار أن الفجر لم تخفف في السفر فبقت السنة على حالها في الحضر والسفر، لأن صلاة الفجر مستوية في الحضر والسفر فبقت السنة فيها في الحضر والسفر. قال وهكذا سنة المغرب، فإن صلاة المغرب لا تقصر بل باقية على ما هي عليه في الحضر والسفر، فتبقى السنة على ما هي عليها. وهذا القول فيه نظر، فعبد الله بن عمر أخبر كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين المغرب والعشاء، قال ولم يكن يصلي بينهما شيئا، ولم يكن يصلي بينهما شيئا، هي أنه لم يكن يصلي راتبة المغرب. وكان عبد الله بن عمر لا يصلي بينهما ولا بعد ذلك إلى جوف الليل، أي يصلي صلاة الليل فقط، فلا يصلي بينهما ولا بعد ذلك، إذا جمع من المغرب والعشاء لا يصلي بينهما ولا يصلي بعد ذلك إلى جوف الليل. وهكذا لما جمع النبي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة بين المغرب والعشاء كما جاء في حديث أسامة قال ولم يصلي بينهما شيئا، ولم يصلي بينهما شيئا. فالظاهر أن القياس لا يستقيم، وأنه لا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل، وهي ركعتا الفجر، أعني السنة. فسنة الفجر يصليها الإنسان في الحضر والسفر، وأما سائر الرواتب فإنما تصلى في الحضر، وأما السفر فلم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الراتبة في السفر غير ركعتي الفجر. وهذا الكلام إنما هو على الرواتب، وأما غير الرواتب من سائر النوافل فتشرع في الحضر والسفر، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي السبحة على راحلته، وجاء هذا أيضا من حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، وجاء عن غيره، وكان يوتر على راحلته، وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن عمر وجاء عن غيره. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح 8 ركعات في الضحى كما جاء في الصحيحين حديث أم هانئ، وفي رواية مسلم سبحة الضحى، أن سبحة الضحى. فسائر النوافل تصلى في الحضر والسفر، وإنما الكلام على السنن الرواتب المتعلقة بالصلوات، فلما خفيت الصلوات تركت الرواتب المتعلقة بها، وأما سائر النوافل فيصليها المصلي في الحضر وفي السفر. قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. والسفر لم يأتي تحديده بمسافة معينة من حيث الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة، ولهذا اختلف العلماء في تحديده اختلافا كبيرا، والأقوال في ذلك متضاربة، ما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين جاءت أقوال مختلفة، وهكذا الأئمة اختلفوا في ذلك، فمنهم من قدر ذلك بمسيرة يومين كما ذهب إلى ذلك الجمهور وهي 4 برد، ومنهم من قدر ذلك بمسيرة 3 أيام كما ذهب أبي حنيفة، وليس هناك ما هو ظاهر من حيث الأدلة ما في مثل هذا التحديد، ما في أدلة صحيحة صريحة تدل على أن السفر إنما يطلق على هذه المسافة، أو أن القصر يكون في هذه المسافة ولا يكون فيما دون ذلك. وقد قصر النبي عليه الصلاة والسلام في أقل من ذلك، أو قصر الصحابة الكرام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما دون ذلك. فإن أهل مكة صلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قصرا في منى، وهكذا في عرفة وفي المزدلفة، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإتمام لا في منى ولا في عرفة ولا في المزدلفة. ولو ورد ذلك لنقل، فقد صلوا بمثل صلاته، والمسافة من مكة إلى منى شيء يسير، وهكذا من مكة إلى المزدلفة، وهكذا إلى عرفة لا تبلغ مثل هذا المقدار الذي ذهب إليه جمهور العلماء. فقصروا في مسافة قصيرة، وقد أخذ من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه في أحكام السفر أن المدة، أن المسافة القصيرة مع طول المكث تدخل في مسمى السفر، والمسافة وإن طالت مع قلة المكث لا تدخل في حد السفر عرضا، فإن أهل مكة طال مكثهم وإن كانت المسافة قصيرة، واحتاجوا إلى أخذ الزاد والمتاع، وكان شأنهم كشأن غيرهم من المسافرين، كان شأنهم كشأن غيرهم من المسافرين من أهل البلدان البعيدة، فاحتاجوا إلى حمل الزاد وإلى المتاع لطول مكثهم مع قصر المسافة، فإنهم مكثوا يوم الثامن في منى ويوم التاسع في عرفة، ثم في ليلة العاشر رجعوا إلى المزدلفة، وفي يوم العاشر في منى، ثم مكثوا ضمن الجمرات، فمكثوا بمكث رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فمكثوا أياما قبل أن يعودوا إلى مكة، قبل أن يرجعوا إلى مكة، فالمسافة قصيرة والمدة طويلة، فقصر المسافة مع طول المدة تدخل في مسمى السفر عرفا، فإن الذاهب إلى تلك المسافة يحتاج إلى حمل الزاد والمتاع ويصير كغيره من المسافرين الذين جاءوا من المسافات البعيدة. وذهب رحمه الله إلى أن المسافة وإن بعدت مع قلة المكث أنه لا يدخل في مسمى السفر عرضا، فمن مشى في أول النهار ولم يأتي عليه آخر النهار إلا وهو في منزله، أي أنه بات في منزله، فيرى رحمه الله أنه لا يدخل في السفر عرفا وإن طالت المسافة، أنه لا يدخل في السفر عرفا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن السفر يرد إلى العرف لأن الأدلة لم تأتي بتحديده، وما لم يحدد بالأدلة الشرعية فيحدد بالعرف، وذهب إلى أن العرف يدل على ذلك، وأن المسافة القصيرة مع طول المكث تدخل في مسمى السفر، وأن المسافة الطويلة مع قلة المكث بأن يأوي الإنسان إلى منزله في ليلته أن هذا لا يدخل في مسمى السفر عرضا. وكلام له قوته، كلام له القوة باعتبار ما حصل لأهل مكة، فإن تلك المسافة من المسافات القصيرة، لكن دخلت في السفر كما عرفناه بطول المكث، مع أن مسافة قصيرة بين مكة وميناء شيء يسير. إذن الصحيح في ذلك أن السفر يحدد بالعرف، وأن كل ما يدخل في مسمى السفر فيأخذ حكمه. والعلامة قدامة رحمه الله لما تكلم على هذه المسألة في المغني وذكر اختلاف العلماء في ذلك وتضارب الآثار في ذلك واختلافها، ذهب إلى أن القول بأن القصر يكون في كل سفر من الأسفار من غير تحديد أن هذا القول هو الأقوى. قال: ما لم يمنع من ذلك إجماع، ما لم يمنع من ذلك إجماع، فهذا القول هو الأظهر من حيث الأدلة الشرعية. نقف إلى هذا نقف عند هذه المسألة من مسائل هذا الحديث، وبقية الكلام عن الحديث إن شاء الله عز وجل يكون في درس قادم.